ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن.
لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تم.
الحمد لله العلي القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأمين، ولا تغيب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وتلاشى عند دفاعه كيد الشياطين، قضى قضاءه على من شاء من الخاطئين، وسبق اختياره لما اختار الماء والطين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين. أحمده سبحانه وبحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين المخلصين، وأصلي على النبي محمد المقدم على النبيين، وعلى أبي بكر الصديق الأكبر أول تابع له على هذا الدين، وعلى عمر بن الخطاب الفاروق هو القوي الأمين، وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي أسد الشجعان بحر العلوم الأنزع البطين، وعلى جميع الآل والصحب ذوي الفخر القويم والنسب الصميم، ولعن الله الرافضي ذا القول الذميم والمذهب الرميم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس من سلسلتنا سياق القلوب، تلك السلسلة التي دبستها معكم. نرجو من الله عز وجل ان تعمنا رحمته فيذكرنا بالآخرة لتنزع تلك القلوب من هذه الدنيا الزائلة فلا تركن اليها طرفة عين، فان في الركون الى الدنيا بالقلوب العطف والسقوط وانتقاق العنق على هذا الطريق الى الله عز وجل. وهذا المجلس قد وسمته بالنذير العريان. ما هو النذير العريان؟ ربما يتعجب بعضنا الان من هذا الاسم، وارجع بك الى ما قصه رسول الله والى ما قصته العرب عن قصة النذير العريان. انه اذا قام احد من العرب يوما فقال انا النذير العريان كان فيهم مصدقا. لماذا؟ لانه كان هناك قوم نزلوا وهم سفر وعرسوا بارض، ثم انطلق بعض طلائعهم من تجارهم، فبينما هو يسير في الطريق اذبغته بعض اعدائهم وهم لا يسمعون بوجوده، خرج حلفه فاذا بالرجل ينظر امامه فيجد عدوه فاخذوه وربطوه واوثقوه. فانطلق الرجل من بين ايديهم بعدما تلمظ وتلوى حتى انفلت منهم، فلا زالوا يجرون خلفه يريدون ان يمنعوه من اخبار قومه، والرجل يجري ويعدو وهم يمسكون منه ما استطاعوا فلا يختلفون الا ملابسه، فلا زال ينزع عنه ملبس من وراء ملبس حتى بلغ القوم نجاته، حتى بلغ الرجل نجاته وقد كان عاريا تماما كما ولدته امه. فقام على سلة عالية ونادى على قومه وقال العدو الان منكم على مرحلة، وانه سيهجم عليكم في الصباح، فاذا صبحكم منح اكتافكم، فالنجاء النجاء وانا النذير العريان. فصدقوه لما رأوا من هيئته. انني اليوم اريد ان اتحدث بين ايديكم عن هذا الطارق الغاشم، عن هذا الذي لا يهاب، عن هذا الذي يدخل على الملوك والسلاطين غير هياب ولا رجاع. اردت ان احدثكم عن ذكر الموت، ولا اقول عن الموت فان له مجلس خاص، لكنه مقدمة بين يديه. اذا اردت ان تحسن خاتمتك فعليك ان تذكر الموت في هذه الدنيا كثيرا، فانه هو الصوت الذي يذكرك بالاخره ويسوق القلوب برفق الى الله عز وجل. انه ذكر الموت بل وكثره ذكر الموت، فان من اكثر من ذكر الموت وسع ضيقه وضاق من الدنيا واسعه ونزح قلبه الى الله عز وجل، حتى تراه يدب معك على الارض الان وقلبه يطوف حول عرش الرحمن عز وجل. انه ذكر الموت الذي اصنب الله واسهب واطيب في كتابه من ذكره، وحظك لا على ان تتذكره وانما حظك على ان تستذكره. ستكثر من ذكره في مجالسك خاصة وعامة، لانه كما قلت هو بريدك الى الاخرة. الناس من حولنا يموتون عباد الله، ونحن نحملهم الان على كواهلنا ثم نواريهم التراب بايدينا، فايه والله، اي قلب هذا الذي بعد ذلك ينكر وينكر؟ اي قلب هذا الذي لا يخبت الى الله عز وجل ويعود من باطله ومن ذاك المنكر؟ ايها الاخوة، ان لنا قلوب جلاميذ كالحجارة او الحديد، كان ينبغي علينا الان ان نتخذ كل سبيل حتى تلين هذه القلوب، وذكر الموت من اقصر السبل. فان الله عز وجل كما قلت حظك كثيرا على كثرة ذكره، لانه اكسير نافع ودواء نافع لتلك القلوب. واذا افاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الابصار. وكما تعودت معكم حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فاذهب واطلب بلا طائل فسوف ارتقي على ثلاث مراقل اصل من خلالها ان شاء الله عز وجل وقدر الى شهو هذا الموضوع وام راسه وذروة سنانه. المرقاة الاولى النذير العريان. المرقاة الثانية رفيق الموت. اما المرقاة الثالثة والاخيرة فهي تذكروا ففروا. واسأل الله عز وجل على هرتها ان يخرجها بيضاء مخلصة نقية وان يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني وان يجعلني ممن اسهب واطيب واطال من غير املال وان يجعلها بحق صنعة من صب لمن حب انه القادر على الجليل والجلل. قال الله عز وجل حاضا لك ومذكرا لك يا من خدعت بهذه الحياة يا من خدعت ببعض طول في عمرك. قال الله عز وجل مذكرا لك بأصلك أيها الميت وأن من خلق ميتا فإنه ينبغي أن يرجع إلى أصله ولا محالة. هذا إجماع العقلاء فضلا عن أهل الشريعة والفقهاء. قال الله عز وجل مستيسرا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. انك لن ترجع الى الله ايها الميت الا بعد ان تموت موتة اخرى. لذا ذكرت لك في اللقاء الفائت ان ابا بكر حينما اراد ان يعزي نفسه تأديما للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه فوجده مسجا قد مات قال اما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها يا حبيبي. الموتة التي كتبت عليك لابد لكل احد ان يذوق هذا الموت. وذكرت لك في اللقاء الفائت كيف نعى الله لنبيه نفسه وهو اكرم الناس عليه فكيف بي وبك. امر مستيقظ الحادث بل واكد الله عز وجل بلفظ العموم الذي لا يقبل تخصيصا قط. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم عقب كل نفس ذائقة الموت ثم عقب كل من عليها فان ثم عقب كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. تخيل هذه الألفاظ المتفق عليها بين أهل العربية لفظ كل الذي لا يستثني أحدا قط. كل سيذوق. وانظر إلى هذا اللفظ البشع الفظيع ذائقة الموت. تخيل لمن يتذوق هذا أمر ستتذوقه وما أمره وأصدعه وأبدعه. لمن لم يكن مستعدا له وما أجمله من يوم لمن كان قد اتخذ له استعدادا وأخبة. تأمل جيدا وساق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث عدة عظيمة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. وتأمل تلك الألفاظ يريد منك رسول الله أن تذكر الموت في كل لحظة. إنني الآن ما جئت لأدعوك إلى أن تكون تعيس حياة ماكدة أن يذكر المرء الموت صباحا ومساء فيعيش في حياة ماكدة. أنا ما طلبت منك ذلك ولم تقل الشريعة بذلك بل ضحك رسول الله وأكل وشرب رسول الله لكن مع ذلك كان الموت على رأس قلبه يذكره دوما يذكره قلبه. وإن كان بدنه يعمل في هذه الدنيا، كما ذكرت لك في مجلس الزهد الأول إذا كنت تذكر، قلت أنا لا أريد للأمة الآن ولا أنظر لها أن تترك الدنيا للكافر ثم تجلس الآن ماكثة عن أسباب الحضارة، وإنما أردنا أن يذهب القلب وإن كان في كفك الملايين، لكن يذهب قلبك. قلبك فإن هذه أمراض مما يخص القلب، فإذا وقع القلب في براثن مرض منها قسى، وإذا قسى القلب فجر، ونعوذ بالله من فجر الملوك. فالقلب ملك، فإذا فجر الملك فجرت الجوارح لأنها قدامه. تأمل جيدا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين وليست وصيته عند راسه؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ يوصي لماذا؟ أفيوصي أحدنا وهو حي أم يوصي الذي خشي على نفسه الموت؟ بلى، يوصي الذي خشى على نفسه الموت. فكأن رسول الله يقول لك في كل ليلة سلام فيها ينبغي أن تتذكر الموت، ولا ينبغي لك أن تطمع في أن تشرق عليك الشمس، فإن هذا أنقى لقلبك، وهو مع ذلك أتقى لربك. وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى بكاء شديدا. وفي زيادة صححها بعض أهل العلم قال: فبكى حتى فزعنا. فبكى حتى فزعنا، يعني من شدة بكائه وارتفاع صوته فزعنا، قلنا سيحدث لرسول الله شيء. قال: فلما أقبل علينا قلنا: يا رسول الله بكيت حتى فزعتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو كذلك؟ يعني فزعتم؟ إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن، واستمع، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. مقصد شرعي أن تذكر الموت كثيرا كثيرا كما ستأتي عليه الأدلة. وأخرج الإمام الترمذي بسند حسنه الإمام الهيثمي في المعجم، وكذلك حسنه الشيخ الحويني حفظه الله كما في معجمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكر في واسع إلا ضيقا، ولا ذكر في ضيق إلا وسعه. استكثروا طلب، استكثر يعني تكلف أن تذكره كثيرا. وإياك أن تظن مني الآن أنني أريدك أن تخلو ذنبا ثم تبسط يديك ثم تستقبل أناملك وتقول: الموت الموت الموت، بمئة مرة أو ألف. لا، بل الذي يقصده رسول الله هو أن يذكر المرء منا انقطاعه، وأنه غدا ربما لا يرى تلك الوجوه، وأن حياته في أقل من لحظة ستنقلب رأسا على عقب، فيجد حسابا ولا عمل، بعد أن كان هناك عمل من غير حساب. ينبغي أن ينظر إلى هذه الحفرة الباسعة ويعلم كيف تأتيه سكرة الموت. أمر لو أمررته على قلبك خشع وأناب وفزع. استكثروا ذكر هازم اللذات. وفي رواية صححها الحويني: اكثروا ذكر هازم اللذات، لكن هذه ابلغ او تبين الاخرى، يعني اصطنع، تكلف ذكر الموت حتى ولو لم يكن قلبك حاضرا. وانا اقول لك لو انك تأملت الموت حق التأمل وكان قلبك هذا في ابعد واد لجاء خاضعا باكيا بين يدي ربه عز وجل ساجدا، لانه كما اقول لك الموت فظيع بشع بشع، وابشع ما فيه هذا الانقطاع. وانا اقولها لك الان واجعلها في اذنك فرصة، انظر اليه بقلبك يلين قلبك. لكثير من اخواننا الذين يتشكون قسوة قلوبهم، نسأل الله عز وجل ان يرقق قلوبنا واياكم. تأمل جيدا، وفي الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي ايضا والحاكم وصححه ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله إنا لنستحي. وهم يقفون عند هذا المصدر اللغوي إنا لنستحي. فقال النبي: ليس ذلك، لما هذا الذي تذهبون إليه، ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء، الحياء الحق، تأمل شروطه، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وما حوى، يعني بعينه وأذنه والغيبة ولسانه والنميمة، ليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وتأمل، ويذكر الموت والبلى، ويذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وقال محققه حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنصت لهذا الحديث، قال ابن عمر: دخلت على رسول الله 10 10، يعني انا رقم 10 قبل 9 دخل 10 10، فقام رجل من الانصار وقال: يا رسول الله، من احزم الناس ومن اكيس الناس؟ العاقل من الناس، اعقل الانسان من هو؟ تأمل، لان ميزان العقل الان اضطرب حينما كشف بال المرء، حينما خرجت أمة كاملة برمتها يستخدمون ألفاظ النصرة في أرض المعارك لقوم يلعبون، لقوم يلعبون، ومع ذلك ترى النساء تزغرد وترى الرجال يصفقون ويرقصون، ولا كأن هناك أشلاء ودماء وأعراض تنتهك. العقل الآن له مقياس آخر أيها السادة، من أكيس الناس ومن احزم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثرهم ذكرا للموت، واكثرهم استعدادا. كما اقول لك ليس هو ذكر بالعاده، انما ذكر يمر على القلب فيجعلك مستعدا، واكثرهم استعدادا للموت اولئك الاكياس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. أولئك الأكياس العقلاء الذين ذهبوا بشرف الدنيا وعز الآخرة. وأخرج الطبراني أيضا بسند الحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مات رجل، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الصحابة يمدحونه ويذكرون من اعماله. تأمل الان، لانه يقول لي: انا اقرأ القرآن، بل واحفظ القرآن، ولا مانع عندي من ان اجني. تأمل الان لماذا حدث هذا التضارب بين القوة العلمية وبين القوة الايمانية والارادية. مات رجل من اصحاب رسول الله فجلس الصحابة يذكرون اعماله، يقولون: كان يصلي وكان ينفق وكان يصوم ورسول الله ساكت. فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذين الشرطين، قال هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا، ما سمعناه يكثر من ذكره. قالوا لا، قال فهل كان صاحبكم يترك كثيرا مما يستهي؟ قالوا له لا. قال فليس صاحبكم كما تذهبون اليه، ليس هو في هذا الصلاح الذي تظنونه، وان كثر عمله. فتبدان ايها الاخوه بين من قام بين يدي الله عز وجل وعلم انه مقبوض، وبين من قام بين يدي الله عز وجل وقد اطعم قلبه بطول الامل. لذا عقبت في المرقاة الثانية التي وسمتها برفيق الموت، انه رفيق له دوما. اذا اكثرت ذكر الموت قل عملك وقصر عملك، فاذا قصر عملك عملت للآخرة ولا محالة. اما هذا السبات الذي نحن فيه والركون الذي نحن فيه، فان ذلك لان القلب لو نطق لقال دهارا نهارا على اعين الشاهدين انا اعيش في الدنيا مخلدا ابدا. قلب احمق غافل. اذا اكثرت ذكر الموت قل املك وقصر، هو رفيق الموت. تامل جيدا كيف صنع الله على الذين طال املهم وهم الذين كفروا به سبحانه وبحمده. لماذا؟ لانهم ما ذكروا الاخره، فحينما نسوا الاخره طال املهم لانهم تعلقوا في الدنيا. ان المرء يذكر حينما يعد لمجلس سوء الخاتمه، نسال الله العافيه، فيرى اناسا كان الرجل منهم يبتلع الدنانير الحديد، يبتلعها حديد معدن من ذهب وفضه، يبتلعها ويقول اموت واتركها. يقول الذي راه فكنت اراه يبتلعها بالزيت، يكاد تكاد روحه تخرج وهو يبتلع الدرهم منها. رايت رجلا ياكل حديدا، ياكل معدنا، لانه احب الدنيا وخلد اليها. اما الذي جعلها في كفه فلم تمس يمينه ينفقها في ضحوه من نهار ولا يزرف عليها دمعه، اذا كانت تقربه من الله عز وجل ولو خطوه. تامل جيدا طول الامل. صنع الله عز وجل على قوم يحبون الحياه، لا يحبون الحياه الا للحياه، ولا يريدون المكث فقط الا لاصل المكث في الحياه. تركوا الدنيا وركنوا الى الاخره فسقطوا في الطريق فاندقت اعناقهم. قال الله عز وجل ولتجدنهم احرص الناس على حياه. وهكذا من اخلد للدنيا فانه يذل، وهذه عقبة كأداء. تدرون لماذا لا نحكي مجد الاولين الثالثين من اجدادنا؟ لان خالد بن الوليد قام يوما الى ملك الروم فقال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر، شوقا لله عز وجل. اما الان فنحن نحب الحياة اكثر منهم، لذلك منحهم الله اكتافنا. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة، على حياة، اي حياة، كان حميدا او ذليلا. ولا تجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة. والنتيجة بعد الف سنة كما قال موسى، وبعد يا رب؟ قال الموت. قال فالان الاكياس، يود احدهم لو يعمر الف سنة، هذا تشنيع عليهم. قال الله عز وجل ذرهم. لا تنظر الان اليهم يا محمد، قوم هلكوا. لماذا هلكوا اي ربي؟ لاسباب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. من لم يستعد للموت فوجئ به، والفجأة عذاب. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيب ابن آدم ولا يزال قلبه شاب في خصلتين، شاب شعره لكن قلبه شباب في قصتين: حب الدنيا وطول الامل، حب الدنيا وطول الامل. بل قال ابن عمر: اخذ النبي يوما بمنكبي، كما في صحيح البخاري، اخذ النبي يوما بمنكبي، يعني يريد ان يعلمه الحزم في هذا الامر. ثم قال ابن عمر: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هذا هو قصر الامل. طب من اين ياتي قصر الامل؟ لا ياتي الا بذكر الموت. لذا اقول لك هو رفيق الموت، هو رفيق الموت. كن في الدنيا كانك غريب. لو انني الان غريب عن هذه البلده واجتازها، ثم مررت واردت ان اكل، اتروني الان اشعل نارا لاطفي، ام اقول اي لقمه اتبلغ بها الى داري؟ لا زال داري بين عيني. هكذا يريد رسول الله من ابن عمر، ففهم ابن عمر. فكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. كان ابن عمر مهددا، وهو حق لنا والله. فالموت على رؤوسنا يقبضنا دون اي مقدمات. وقد اخبرني بعض اخواني في هذا الاسبوع الفائت، قال لي ان شابا يبلغ من العمر 29 عاما مات فجأة. كان يمشي معنا، هو صاحب الله، يمشي معنا بكامل صحته، ثم سقط سقطة فمات. قلبوه فوجدوه قد مات. الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الامام احمد من حديث ابن عمر وصححه الالباني رحمه الله، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين. كيف بلغ هؤلاء الى ما بلغوا؟ اسمع: صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين، ويهلك اخرها بالبخل وطول الامل. ويهلك اخرها بالبخل وطول الامل. يقول عيسى ابن مريم عليه السلام: هل رأيتم احدا يبني على موج البحر دارا؟ فلا تركنوا الى الدنيا ولا تتخذونها قرارا. يقول ابن رجب رحمه الله: كان معروف الترخي يؤذن لقومه، فأذن يوما ثم قدم رجلا ليصلي، وتأمل جيدا، ثم قدم رجلا ليصلي بهم العصر، فنظر الرجل الى معروف وقال: يا ابا محفوظ، اما انا فاصلي لك العصر ولا اصلي المغرب. فتربد وجه ابي محفوظ ونظر اليه وهو العابد الخاشع القانت، وقال له: او تظن ان تعيش الى المغرب؟ اعوذ بالله من طول الامل. يقول ابن رجب رحمه الله في جامعه: جلس ثلاثة من العلماء، فقال احدهم: وتذكروا طول الامل. فقال احدهم: اما انا فلا ياتي علي اسبوع حتى اظن اني ساموت فيه. فقال احد العلماء الجالسين، احد الثلاثة: اعوذ بالله من طول الامل، رجل يظن انه سيموت في هذا الاسبوع ومع ذلك ينسبه الى طول الامل. فقال الثاني: اما انا فلا يجيء علي يوم الا ظننت ان اقبض قبل ان تغرب شمسه. فقال: اعوذ بالله من طول الامل. فقالوا: فكيف املك انت من تنكر علينا الان؟ قال: اما انا فاذا تنفست نفسا ظننت انه لا يخرج حتى اموت. وحق له. اقول: يكون المرء بين ايدينا ومعنا، ومع ذلك ياتيه الموت، ومع ذلك يسقط ميتا. نظر اعرابي يوما الى بعير له اعزكم الله، فوجده قد سقط منه على الارض ميتا، فاخذ يقلب بصره في جسد البعير، يقول: جسدك كما هو، جلدك كما هو، اعضاؤك كما هي، فما الذي نزع منك؟ فلا زال يكرر ذلك ويبكي حتى سقط مبكيا عليه. ان العلماء العاملين ايها السادة كانوا لا يوصون بشيء مثل ما كانوا يوصون بتقصير الامل. قال علي رضي الله عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل. فان اتباع الهوى فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فيصد عن الآخرة. انظر الى بلواح يصدك عن ذكر الآخرة فيصد عن الآخرة، واستمع الى هذا العاقل الانزع البطين العليم رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: الا وان الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، فقوى لكل منهما بنون، تكونوا ابناء الآخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا، فان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لقد قصر عمل الناس ايها السادة، وكان القبر بين اعينهم، فعملوا لله عز وجل بجد، واكثروا من ذكر الموت واستعانوا به على ذكر الآخرة، فكان لهم كفرفور مركب يسير يطوف بهم في هذا البحر العباب من الدنيا، حتى ينقذهم الله عز وجل من هذا البحر العباب ومن قاموسه، حتى بلغوا الى الله عز وجل. فكان الرجل يدب بقدمه على الارض مع ماء، ومع ذلك كان قلبه يشهد بعين بصيرته الدار الآخرة. فتكبروا يا عباد الله شدة العواقب، واحذروا شدة المناخب، واخشوا سلبة السالب، فإنه والله طالب غالب. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال، فصلوا يومهم طرا وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف ألفاظ نيام. ذكروا الآخرة فعملوا أيها السادة، وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثالثة والأخيرة: تذكروا ففروا. لكن هذا هو الذي يزير عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مشواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما جزيلا. كيف كان أجدادكم يا عباد الله يذكرون هذا الموت ويعدون له المجالس، ويتباكى بعضهم إلى بعض عليه، بل ويوصي بعضهم بعضا إذا لقيه في الطريق عليه. كان أمر حياتهم يدور على الآخرة، فنزحت كما قلت قلوبهم إلى الآخرة. فيا لشتان ما بيننا وبينهم، وما ويا لشتان لما لورعنا وورعهم. قال رجل يوما لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال: يا إمام، هلا ألفت وصنفت كتابا في الورع؟ فقال له محمد بن الحسن: قد فعلت. قال: كيف وكل كتبك عندي؟ فقال له: ألست قد صنفت في البيوع، في البيع والشراء؟ فيه يظهر الورع وفيه يظهر ذكر الآخرة. تأمل جيدا، كان أبو بكر رضي الله عنه وانما تجاوزت رسول الله لانه هو الحاض على ذلك. كان ابو بكر كما في الجهد لابن المبارك ينظر الى العصفور على غصن شجره، ثم ينظر اليه وتبكي عينه ويقول: من مثلك ايها العصفور؟ تامل، رجل يحسب ما عليه في الاخره، من مثلك ايها العصفور تحط من غصن على اخر، ثم بعد ذلك تاكل من خشاش الارض، ومع ذلك تنقلب الى ربك ولا حساب عليك. يا ليتني كنت مثلك، يا ليتني كنت شعرة في جنب امرئ مؤمن. ابو بكر رضي الله عنه يخشى الاخرة لانه علم انه سيقدم على الاخرة ولا محالة، فكان يحسد العصفور على ما به. كيف وقد قالت عائشة رضي الله عنها يوما كما في الزهد ايضا لابن المبارك، قالت عائشة رضي الله عنها: لوجدت والله اني ورقة شجر تسقط فلا يدري احد بها. قال ابو الدرداء: لوجدت والله لو كنت كبشا عند بعض الكرام فذبحه لاضيافه ثم انقلب الى الله عز وجل فلا حساب ولا عذاب. تامل جيدا للذين نظروا الى الاخرة. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع اصحابه في كل يوم من الفقهاء والعلماء، ثم يجلس معهم كل ليلة ويقرؤون سورة قاف، ويذكرون الموت وما بعد الموت، ويستولون فيما بينهم كيف نصنع اذا متنا. قال الذي يرويها: فلا يزال عمر بن عبد العزيز يبكي ويبكي معه اصحابه حتى يطلع الفجر. بل ذكروا ايضا، ذكر اهل السير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان في سفر، فكان اذا عرس الناس ايناموا ليلا ينزل ابن عباس ويصلي من الليل. قال بعضهم: فاقتربت منه فوجدته يبكي ويقرأ، وجاءت سكرة الموت بالحق يكررها ويبكي، فوالله لقد رأيت تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. تدري ما هو الشراك البالي؟ هو الجلد البالي، يعني بالمجمل كأن تحت عينيه قد تقطع من شدة بكائه رضي الله عنه. فأحسن الله عز وجل له خاتمته كما ربما أذكر لك في مجلس حسن الخاتمة. تأمل جيدا، يقول أبو معاوية: ما لقيني مالك بن مغول إلا وقال: لا تغرنك الحياة يا أبا معاوية، لا تغرنك الحياة يا أبا معاوية، إن للقبر لشأنا، إن للقبر لشأنا، إن للقبر لشأنا. وجلس يوم سفيان الثوري مع مالك هذا ابن مغول، قال: فتذاكروا الآخرة، فتذاكر الآخرة، فبكيا. فقال سفيان الثوري: أما والله لوجدت أن أقبض الآن، يعني على حالة أبكي فيها من خشية الله عز وجل. فقال له مالك بن مغول: أما أنا فلا والله لا أريد. فقال له سفيان: ولما؟ مجلس ذكرنا فيه الآخرة وبكينا، فأي شيء أنفع من هذا؟ فقام مالك من بين يديه وهو يبكي يجر إزاره وهو يقول: أخشى معاينة الملك، أخشى معاينة الملك، أخشى معاينة الملك، يعني أخشى معاينة النظر إلى ملك الموت إذا جاء ليقبض روحه. بل روى أهل العلم في مسانده بأسانيد صحيحة أن رجلا ممن يذكرون الموت هكذا رأى رسول الله يوما وعليه برد جديد يلبسه صلى الله عليه وسلم، فنظر الرجل إليه وقال: يا رسول الله هب لي هذا البرد، يعني أعطه إياي. فنظر النبي إليه وقال: نعم، سيد الكرماء لا يرد طالبا ولا سائلا. فقال له: نعم. فلما انقضى المجلس دخل رسول الله بيته ثم خرج إليه بالقميص وأعطاه إياه، فلام أصحابه، فلامه أصحابه، فلامه أصحابه وقالوا: الآن قد علمت أن رسول الله لا يرد سائلا، فتسأله بردا جديدا يلبسه رسول الله لأول مرة، يعني ما تركه رسول الله شيئا؟ فقال لهم الرجل: لقد مس هذا الثوب جلد رسول الله، فوالله ما اخذته الا ليكون لي كفنا اتكفن فيه اذنك. قال الذي يرويها: فكان له كفن. تامل، يعد كفنه الان علامه واماره على ان هذا الرجل يذكر الموت كثيرا. بل ذكر الذهبي في سيره عن بعض اهل العلم انهم دعوا الى الصدقه، فوجد امراه اخرجت ثوبا لا تملك الا اياه، لا تملك الا، ثم تصدقت به، وكان قيمة الثوب درهما واحدا. فتصدقت به المرأة، فلحظ الرجل منها الإخلاص، فقال: لا، أنا أشتريه منك. فباعته له المرأة. تدرون الذي بدرهم كيف اشتراه هذا العالم؟ اشتراه بألف درهم. ظل فيه الإخلاص، يبرؤون العذاب بكل سبب. قال: فلما سئل لماذا شريته، فقال: لأجعله لي كفنا. فكان بعد ذلك له كفن. أيها السادة، إن آثار أهل العلم كثر في ذكر الموت واجتماعهم عليه ووصيتهم به، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ناجحون إليه. وهذا شاب إنما تاب إلى الله عز وجل حينما ذكر الموت ومثل ذلك لقلبه، كما كان الناس يتمثلون: أليس قد أخبر رسول الله أن نزور القبور؟ لأن النظر فيها يذكرك بالآخرة. أليس قد ذكر الترمذي في سننه بسند صحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا؟ فسئل عثمان في ذلك فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تأمل، ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فروى ابن الجوزي في تبصرته، وتأمل جيدا وبها أختم، روى ابن الجوزي في تبصرته أن شابا ما ترك باب معصية إلا وطرقه، كبيرة كانت أو صغيرة. ثم كانت أمه امرأة من الصالحات تعظه وتذكره، وهذا الشاب لا يرعوه ولا يرجع عن غيه. فمر الشاب في القبور يوما، لأقول لك الموت أعظم زاجر. فمر الشاب في القبور يوما فرأى عظما بارزا من أحد القبور، فأخذه بيده لينظر إليه، فتفتت العظم في يده. فرجع الغلام إلى نفسه وقال: أنا على شبابي وقوتي وهيئتي أطير بعد زمان هكذا؟ يفتت عظمي؟ أطير بعد زمان هكذا؟ فلم يملك عينه أن بكى. بكى الزاني والسارق وقاطع الطريق، إن الموت أعظم زاجر. فبكى وانطلق إلى البيت وتأمل، فقال لأمه وقد دهست، دخل عليها خاشعا منكسا كاسف البال، اغرورقت عينه بالدمع حتى قطرت من دمعه لحيته. فقال: أي أمه، ماذا يصنع السيد بعبده الآبق إذا رجع إليه؟ يعني العبد الذي هرب من سيده ثم رجع إليه. فقالت له أمه: أي بني، يطعمه اليابس من الطعام، ويجعل في يده الغل، ويلبسه مسوح الصوف. فبكى الغلام كثيرا وأدهش، ثم قال: أي أمه، الآن فألبسيني مسوح الصوف، وأطعميني اليابس، وضع الغل في عنقي ويدي، فإني قد أبقت من الله زمنا طويلا، ثم عدت اليوم إلى سيدي. تقول أمه: فكان يخلو في محرابه يقرأ القرآن ويقوم من الليل ويكثر الصيام حتى زلقه الصيام، يعني صار نحيفا قليلا ضعيفا من شدة عبادته. فكانت أمه تقول: أي بني، أرفق بنفسك. فيقول أمه: الرفق أريد، يعني أنا الآن أتعب هنا لتستريح في الآخرة، الرفق أريد. قالت أمه: فاستيقظت يوما في جوف الليل فسمعته يقرأ القرآن على عادته، ومع ذلك وقف عند آية يكررها بصوت ضعيف حزين باك لا يتجاوز الآية، يكررها ويفكر فيها. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يقرأها ويتدبرها ويفكر فيها. قالت امه: فسمعت وهجة على الارض، يعني سمعت شيئا سقط على الارض. فانطلقت الى المحراب، قلت: اي بني اجبني يا بني. قالت: فلم يرد علي. فنظرت امه الى وجهه فرأت عليه امارات الموت، فقالت: يا بني متى اللقاء؟ ستموت الان، متى اللقاء؟ تريد ان تطمئن على اخرتك؟ فنظر الغلام اليها بنظرة ضعيفة وقال بصوت خافت كأنما يناديها من جوف بئر سحيقة: اي اماه، اذا لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني. ثم قلبته صاجدته فدمات. فانطلقت المرأة الى خارج البيت تصيح وهي تقول: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. قال ابن الجوزي: فلم يرك اليوم قط اكثر جمعا ولا اغزر دمعا. فهذه والله توبة التائبين، وهذا والله عمل الصادقين، وهذا والله ذكر للذاكرين. فلو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد أخذوا أهبة التعبد بالأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عقدوا عقد الصيام وما أتى النهار، وغضوا أبصارهم ولازم غض الأبصار، وسجنوا ألسنتهم فليس فيهم مهجار. أحزانهم أحزان سكلى ما لها اصطبار، ودموعهم لولا التحري قلت أنهار، ووجوههم من شدة الخوف قد علاها السطار، والقلق قد أحاط بهم ودار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جدوا في انطلاقهم إلى خلاقهم، وراضوا نفوسهم بتحسين أخلاقهم، فلو رأيتهم رأيت قوما والله أذابهم كرب شوفهم. أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن لحافهم؟ حب الدرهم والدينار. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقم يا عبد الله لله في الديادي، وابكي بين يديه بدمع كثير مقدار مدرار، وقل: اي رب تبت اليك، عساه ان يقبل منك فهو العزيز الغفار. ولو قبل من احدنا سجدة لادخله الجنة ووقاه لمحة النار. وارتدف في الديادي بين يديه معترفا: لهونا لعمر الله، لهونا لعمر الله، حتى تتابعت ذنوب على اثارهن ذنوب. فيا ليت ان الله يغفر ما مضى من الذنب، او ياذن لنا فنتوب. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله من وصفي طريقا لم أسلكه، ومن تجارتي برأس مال لم أملكه. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته، أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده. نزلوا قريبا في قبائل هاشم، ونزلت في البيداء أبعد منزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا.